أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نحن بالأمس درسنا طبعا، ولكن مختصرا، آية أهل الذكر بالأمس. ها؟ بالأمس إيه؟ لا بقيت هنا. وين؟ لا مو أنا عندي برنامج متكامل، ما أروح. مو في المنتدى، في ماك حلقة قريب وأرجع كعادتي كل يوم. قوله تعالى: وما أرسلنا قبلك، وفي سورة النحل من قبلك. لعلها 33 أو 37 في سورة النحل. 43. وما أرسلنا قبلك، هناك من قبلك زيادة في التنصيص، إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كان هناك نكتة ونقطة هامة فيما يرتبط فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهي أبرز في تلك الآية، لكن البحث تقدم على كل حال. ووفقنا بين مورد الآية وبين الروايات التي نطقت، وهي عديدة، بأن أهل الذكر هم أهل البيت سلام الله عليهم دون غيرهم، وقلنا من البعيد جدا أن يكونوا هم المسؤولون هنا، لأن حقانيتهم متفرعة على حقانية الرسول، وحقانية الرسول متفرعة على حقانية القرآن الكريم، ومن لا يقبل بإعجاز القرآن الكريم أو لا يقبل ببشرية الرسول صلى الله عليه وآله إلا إذا ثبت أن الأنبياء السابقين كانوا بشران، لن يستطيع أن يقبل من أمير المؤمنين سلام الله عليه أو من الزهراء سلام الله عليها، لأن هؤلاء يأتون السحر وهم يعلمون بنظر قريش. ومن هنا لفظ الآية يتناسب مع الإرجاع إلى أهل الكتاب، والنكتة الأساسية التي أبرزتها بالأمس هي: لو كان هناك إرجاع، قلت هذا السؤال فاسألوا أهل الذكر ليس طلبا حقيقيا، هذا من نوع الطلب أشبه ما يكون بالتحقير لهم وليس طلبا حقيقيا. الكبرى صحيحة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهم أهل الذكر، هم أولئك الذين يورث جوابهم علما عندكم، لكن الصغرى هنا ليست صحيحة. ومن هنا فتوجد قرينة في المقام، أيضا قلت على أن هذا الطلب ليس طلبا حقيقيا في المورد، وهي وضوح بشرية الأنبياء السابقين. ويوجد في الآية السابقة على هذه الآية إقرار ضمني منهم بأن نبوة هؤلاء البشر مقبولة، شريطة أن يأتوا بآية، وهم جاءوا بآية لأنبيائهم. نحن وإن كنا لا نؤمن بهم، لكن النبي حتى تثبت نبوته لا بد وأن يأتي بآية، فأتي بآية كما أرسل الأولون. وكانت هناك نكتة أيضا تقدمت في العدول عن أتى الأولون إلى أرسل الأولون، مو بالأمس تقدمت قبلها. أي جيد، لا ثابت حتى عند هؤلاء القرشيين، ثابت نبوة الأنبياء السابقين لأنهم جاءوا بمعاجز تكوينية. ولو جدلا فحتى يثبت عندهم نبوة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لا بد وأن يأتي بآية كما أرسل الأولون، وهذا بمثابة رفع يد عن العلة الأولى التي رفضوا لأجلها نبوته، وهو أنه بشر. مضافا إلى أن بشرية السابقين معلومة بالبداهة، حتى في زمن قريش فإن هذا مما ثبت بالتواتر بل فوق حد التواتر، فلا يحتاج إلى سؤال. فأنتم عندكم علم بهذا، ببشرية السابقين، عندكم علم ببشرية السابقين. ولو تنزلنا وقلنا لا علم لكم لأنكم تتصرفون تصرف غير العالمين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أشبه بأمر توبيخي تحقيري لهم على ما يأتون من أفعال الشكاك في مورد العلم. وبعبارة أوضح، هو عز من قائل رد في هذه الآية كلتا المقولتين، الأولى والأخيرة. قسم من المقولات ما إلها قيمة واحد يرد عليها، سحر، وما تبقى ما إلها قيمة، سواء ما ورد فيها الآيات أو ما ورد في آيات أخرى، معلم، مجنون، ما أدري ماذا، ما إلها قيمة. أنتم جئتم بحجتين فيهما شبهة الحجة، شبهة مو حجة، الأولى إنكار البشرية والثانية مطالبة بالآية. الآية ترد على الاثنتين، أن كل الأنبياء كانوا بشرا لا يستطيعون من عند أنفسهم أن يأتوا بشيء من الآيات، فرقهم عن غيرهم بالوحي فقط، وهو أن الله يوحي إليهم. فالفصل الذي به يتم الحد المنطقي لنبوة الأنبياء ورسالة الرسل هو الوحي فقط، وأما بقية الأمور فهي أمور خارجة. وإن قلنا بأنها هي غير لازمة للنبوة أساسا، المعاجز التكوينية غير لازمة للنبوة، لو قلنا بأنها لازمة فهي من اللازم المفارق وليس من اللازم غير المفارق. هذا ليس وحيا نبويا، هذا بحث آخر، وأوحينا إلى النحل، هذا يحتاج إلى مباحث الوحي، يمكن ذكرت شيء من القبيل أنتم مبارح أو أول مبارح، وقلت لكم هذا يحتاج إلى التدقيق في مباحث الوحي. والوحي جاء في القرآن على ضروب، هناك وحي نبوة وهناك وحي غير وحي النبوة، حتى التحديث باللغة هو وحي، حتى الإلهام في اللغة قد يقال له وحي، وهو الخطاب المرموز. وحي نفس الشيء، حتى التكليم، هذا حتى التكليم، وكلم الله موسى تكليما أيضا وحي. شو يعني الله خلق صوتا في محل ما، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا إلى آخره. هذا بحث الوحي، إن شاء الله في آية مناسبة نأتي بآيات الوحي ونبحثه مستقلا. هذه الآية ليست هي الآية المناسبة لهذا البحث يعني بشكل، وإذا الإخوة يريدون أنا ما عندي مانع نرجع ونبحث حقيقة الوحي هنا بالي، لكن أنا أتوخى آية تكون هي الأنسب للبحث حول الموضوع، فنبحث الموضوع في ظلالها إن شاء الله، بمقدار طبعا نبحثه، لأن التفسير ليس تفسيرا موضوعيا بالمعنى الكامل للكلمة.
نستطيع
الحين نكتب
صديقنا السيد
بالي الذي أشرفنا عليه. طيب جيد، على كل حال في المورد، في المورد، ولذلك أنا وفقت بالأمس بينه وبين الروايات، الروايات ناظرة إلى بيان أن المصداق الأبرز والأكمل لأهل الذكر، بل قد يكونون هم المصداق الوحيد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي كلامه وقوله يورث العلم بشكل كامل، ولكن هنا في الآية الصغرى لا يمكن أن يكونوا هم المرادون بحسب الله.
سالم في الآية قل كفى بالله شهيدا بينه
ومن عنده علم الكتاب،
إنه أمير المؤمنين يكون شاهدا على نبوته،
نفس الكلام هو الكلام. هسه هذا بحث يطول شيئا ما، من عنده علم الكتاب يستطيع أن يأتيكم بمقتضى كونه عالما بالكتاب بالحجج القطعية التي بها يثبت لكم اليقين الذي ترومونه وتريدونه كشاهد على صحة نبوتي، لا بمعنى كونه شخص والله، لأنه ثبوتا هو علي، ولأنه ثبوتا عليه السلام هو معصوم، يكفي هذا المقدار لكونه شاهد، لا، هو إثباتا لكونه عنده علم الكتاب، وعنده القدرة على التصرف في العقول والقلوب وبيان الحجج الدامغة القاطعة، فهو الشاهد الحقيقي. نعم. هنا أحسنتم، هنا الكلام هنا في الآية المباركة يرجع في الحقيقة إلى أنهم أنكروا نبوة النبي. لأي باب أنكروا نبوته؟ لكونه بشر. المورد المستشهد عليه هو بشرية الأنبياء السابقين. كلام علي عليه السلام أو كلام الزهراء سلام الله عليها التي لم تكن ذلك الوقت لأن الآيات مكية، أو كانت في سن الطفولة، ينحصر المصداق من أهل البيت في علي عليه السلام الذي ولد بعد النبي صلى الله عليه وآله بهزيع من الزمن، لا يستطيع كمخبر فقط عن بشرية الأنبياء السابقين أن يكون كلامه حجة في هذا الباب في نظري المحال. وإلا فحجية كلام النبي الذي عرف أكثر من علي عندهم بالصادق الأمين سنين طوال هي أقوى، وعلي يأتي السحرة وهو يعلم في نظرهم، نعوذ بالله مما يقولون. ومن هنا أنا قلت إحالتهم على أهل الكتاب أيضا لم تحصل حقيقة بالأمس، لأن هذا طلب توبيخي في الحقيقة. أنتم عالمون فتصرفون تصرف غير العالم فأحيلكم إلى كذا، لا بمعنى الإحالة الفعلية الحقيقية. وبهذا نوفق بين فهمنا للآية الكريمة وبين الرواية التي قالت إذن يدعونهم إلى دينهم أو يدعونكم إلى دينهم، لو كان المراد هم اليهود والنصارى. وذكرت بالأمس سرحي نعيد كل أن المقصود في المقام هو الرجوع إليهم لو كان هناك رجوع حقيقي لمجرد معرفة أمر واحد وهو بشرية أنبيائهم، وهي حقيقة قطعية عندهم لا يستطيعون أن ينكروها أو يتنكروا لها، لأنهم يرفعون اليد عن دينهم في الحقيقة في هذه القضية وهي واضحة عندهم، لن يستطيعوا أن يكذبوا فيها، لأن أحد الإخوة نقض قال قد يكذبون على العرب لإنكار نبوة النبي بأن أنبياءنا كانوا ملائكة. هذا بمثابة من البداهة والوضوح بحيث لا يستطيعون أن يكذبوا به، يعلمه حتى صبيانهم. وهذا جعلته أنا في محله قرينة على أن مشركي مكة أيضا كان لديهم نفس العلم، ومن هنا لا يكون الطلب طلب حقيقي، طلب تقديري إن كنتم لا تعلمون، وحيث إنكم عالمون فأنتم لا تستطيعون لمعرفة بشرية الأنبياء السابقين أن ترجعوا إلى أهل الذكر، فعمليا لا يكون هناك رجوع وإرجاع إلى أهل الذكر بمعنى أهل التوراة أهل الكتاب السماوي السابق. جيد. بعد هذا وقرأنا بعض الروايات بالأمس واكتفينا بها، قوله تعالى وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. نكات الأدبية كثيرة يا أخوان، نشير إلى بعضها بشكل عابر يعني ما في داعي للإطالة. وما استخدم ما هنا ملم، لم تفيد النفي السابق وتشعر بإمكانية تغير الروية وأنه يمكن أن يكون النبي من غير البشر، لا تثبت هذا المعنى لكن تبقي مجاله مفتوحا، بينما تنفي ولا تبقي الباب مفتوحا في هذا الاتجاه، بل وهي متمحضة في النفي فقط. لم يأكل زيدون إلى الآن يمكن أن يأكل غدا، توحي بشيء من هذا القبيل. أساسا هي موارد استعمالها أدبيا تبدل النفي إلى الإثبات، بينما هنا نفي لا يتبدل إلى الإثبات. لا أريد، انتبهوا يا أخوان، أن أقول ما تثبت أنه لا يمكن التبدل، ولكن هي الأنسب استعمالا في موارد ثبت من خارج أنه لا يمكن التبدل فيها. وهنا ثبت من خارج بنصوص قرآنية أن الرسل والأنبياء لا يكونون إلا بشرا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه بشرا لرجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. جيد. وما جعلناهم، أيضا استخدام الفعل الماضي مع ما واضح تمحض في النفي، الأنبياء السابقين. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. لوازم البشرية أمران. الأمر الأول الأكل، الطعام والشراب، لا يستطيع أن يحيا بدون طعام وشراب. والأمر الثاني الحياة والموت. فالأنبياء السابقون فيهم معلمان واضحان، كونهم كانوا جسدا هذا أمر مفروغ منه، ما في كلام. أن يكون جسد لا يأكل ممكن عقلا أنه جسد لا يأكل، ولكن ما جعلناهم جسدا لا يأكلون، لأن القرآن هو الذي يقول لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا فتمثل لها بشرا سويا. هذا لا يعني أنه صار يأكل ويشرب من سنخ أكلنا وشربنا. إذن جسدهم جسد حقيقي نامي يحتاج إلى الأكل والشرب. ما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام يعني جعلناهم في الحقيقة، ما دمنا نعلم من خارج أنهم جسد، يعني جعلناهم جسدا يأكلون الطعام. أحسنتم. جيد. ليش قال جسدا مو أجسادا؟ فيه نكتة لطيفة هذا، إلى أن جميع الأنبياء من هذه الجهة حقيقة واحدة، حقيقة البشرية الجسدية فيهم حقيقة واحدة وهي الجسدية البشرية، مو الجسدية الوهمية أو الجسدية الملبسة إن صح التعبير، لبوس الجسد فتمثل لها، ليست بشرية جسدية تمثلية من عالم المثال، بل هي جسدية بل هي جسدية. وحيث إن الأجساد حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، وكان حكمهم في الطعام والشراب واحدا، من هنا حسن توحيد إفراد الجسد لا جمعه، مع أنه في الواقع الخارجي أجساد كثيرة في عوارض مختلفة وفي أزمنة متفاوتة جدا مئات السنين منذ آدم عليه السلام. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون. ليش
ما قال بشرا؟
ها؟ لأن جانب البشرية قد يكون بشر وهمي، قد يكون شخص صورته صورة البشر ولكن واقعه ليس واقع البشر. الجسد عندما ينصص عليه لا يمكن للجسد حيلة ولا حياة بدون طعام وشراب، بينما البشر أعم، البشر مركب من جسد وروح، والروح تبقى بعد فناء الجسد أو بعد ذهاب الجسد، بعد تفرق المجتمعات من خلال الأعضاء. التنصيص على ماديته يقتضي التنصيص على الجانب المادي فيه، والجانب المادي فيه هو الجسد ليس الجانب الآخر، والبشر مركب من جسد وروح، والحديث هنا عن البشرية، لذلك برز الجسد في القضية وليس البشرية. إطار جيدة. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. ليش ما قال وما جعلناهم جسدا لا يأكل الطعام؟ ها ذلي أرجعها إليهم، هذه النكتة التي أشرت إليها، أن الجسد واحد في حوائجه ولكن ليسوا بجسديتهم يأكلون الطعام، بل ببشريتهم يأكلون الطعام. الجسد بلا روح لا يأكل الطعام، الجثة الهامدة لا تأكل الطعام، كثير من الموجودات المادية لها أجساد، كل الموجودات المادية مجسدة بأجساد مختلفة، الحجر والمدار والحديد وإلى آخره، ومن هنا في جانبهم العقلاني هم يأكلون الطعام، صحيح خدمة لجسدهم ما دامت الروح أيضا قائمة فيه تنخدم، وأن الروح لا يفرق في حياتها باقية سواء بقي الجسد أو لم يبقى الجسد. جيد. لا يأكلون الطعام، وما بعد إذا ذكرنا أكل الطعام بعد أخذوا ما يتفرع عليه من صحة وسوق من إلى آخره، من نمو، من خوار القوى إذا كبر السن، بعد لوازم البشرية، لوازم المادية في الحقيقة في البشر. وما كانوا خالدين، نفي قطعي أيضا، وما كانوا خالدين، ما قال وما خلدوا، وما خلدوا، وما كانوا خالدين. فرق يا إخوان بين لا يكذب في التعبير وما كان ليكذب، فرق بين لا يعذبكم وما كان الله ليعذبكم. وما كانوا من خالدين بشريا، خب الخلود المعنوي بحث آخر، وما كانوا خالدين يعني في البقاء في هذه النشأة، يعني وما كانوا خالدين في الحقيقة ينفي عنهم شأنية الخلود، إمكانية وشأنية الخلود غير موجودة فيه، مو ينفي بقاءهم على قيد الحياة، وهذه فيها ضرب ببعضهم الذين يزعمون. على كل حال، وما كانوا خالدين لما كانوا جسدان يأكل الطعام، فحينئذ ليس من شأنهم الخلود. فعبر يا إخوان في الحال، هو شو بده يعبر القرآن الكريم؟ بده يقول أنهم ماتوا، بشر حيوا بالطعام والشراب وماتوا. قال وما كانوا خالدين، أفإن مت فهم الخالدون. يعني أحد إشكالاتهم عليه أنه الرسول يموت، كيف يكون الرسول وهو يموت؟ لا يخلد، لا يبقى. هنا في الحقيقة جمع كل القضية الباري عز وجل في هذه الآية المختصر، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، يعني ليس من شأنهم الخلود أساسا في هذه النشأة، في نشأة أخرى يخلدون بلا شك. الخلود المعنوي والذكر الحسن أيضا ليس مطروح، الخلود الأخلاقي إن صح التعبير. الكلام هنا في الخلود من جهة أجسادهم المادية، هم كبقية البشر. إذن هذه الآية نعمة الرجع المقوي لقوله تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، الوحي لا يحول حقيقتهم البشرية، وأنهم يحيون كما يحيى الناس بالطعام والشراب ويموتون كما يموت الناس، وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد، ثم واضح، ثم يا إخوان للعطف مع انفصال، في طبعا نكات بعد في الآيات بس ما في داعي، بعد يكفي هذا المقدار. ثم للعطف والترتيب بانفصال، بعد فرغنا من أصل نبوتهم وأنتم ضمنا أقررتم ولو لم تؤمنوا يا قريش، لكن ولو لم تؤمنوا حتى بنبوة الأنبياء السابقين، نبوة محمد الآن مو مطروحة فعلا صلى الله عليه وآله، حتى لو لم تؤمنوا بنبوة الأنبياء السابقين أنتم إلى هنا معترفون لهم بالنبوة، وأنهم جاءوا بأي شيء؟ جاءوا بأمور خارقة. نقول مجيئهم بهذه الأمور الخارقة لا يخرجهم من حد البشرية ولا يعفيهم من الموت، بحيث يستطيعون أن يأتوا بأمر خارق بحيث لا يموتون، بدليل أنهم ماتوا بالفعل، لم يخلدوا بل ماتوا. ومن ينكر موت موسى بل وعيسى، لولا نبينا صلى الله عليه وآله والإخبار الصادق القطعي من القرآن الكريم، يعد لديه ضرب من الجنون في عقله في نظرهم. لا أقل هو من المتواترات البديهيات، كما تواتر وجود موسى وعيسى وإبراهيم تواتر موتهم أيضا. لم ينبث أحد ببنت شفا قبل القرآن الكريم بأنه لا يزال عيسى موجودا، وهذا إعجاز استثنائي لا مانع منه، فإن الإمكان العقلي قائم في الجميع، ويكفي للثبوت الإخبار القطعي، وقد حصل الإخبار القطعي بالقرآن الكريم وبخبر النبي الصادق الأمين صلى الله عليه وآله. لكن شوفوا المشهد عند المقلب الآخر، موتهم كان أمرا بديهيا. إذن ما تطلبونه من أمر خارق للعادة كإثبات لنبوة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم مما حصل للأنبياء السابقين وطالب به أممهم ولم يؤمنوا وأدركهم الهلاك، وأنتم لو جاءكم لن تؤمنوا كما في الآية أفهم يؤمنون، هذا لا يغير شيئا من حقيقة بشرية الأنبياء السابقين، وأنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويمرضون ويمهتون. هذا هو المحصل في الحقيقة. جيد، في المقلب الآخر دعونا بعد، نحن وأنتم شبه متفقين، يعني أنتم يا قريش، على أنهم كانوا أنبياء لأنهم جاءوا بالآيات ولو لم تؤمنوا بهم أنتم، لكن على سبيل الجدل ذكرتم هذا المعنى، وهذا يلزمكم في الحقيقة، لا يلزمنا بشيء. فإذا كان الأمر كذلك فنحن معدن القوة ليس هم، وإذا جاءوا بأمر فيه قوة وشدة وخروج عن طبيعة الإنسان المتعارفة وخارق لعادات البشر وللمعدات في باب العلل والمعلولات فهو من عندنا. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. ليش ما تحدثت الآيات يا إخوان عن معجزات الأنبياء؟ ليش فورا راحت لعذاب الهلاك وعذاب الاستئصال؟ أقول والله العالم لم تتحدث عن هذه الجوانب، هذه الجوانب مقبولة عندهم ضمن جدلهم، ليست محل بحث فعلا، بل هم احتجوا بها أساسا على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فأتنا بآية كما أرسل الأولون. الذي ينفع في المقام هو أن الله سبحانه وتعالى وعد الأنبياء السابقين، أنتم كما تحتجون بنبوة الأنبياء السابقين التي لا تؤمنون بها، موقفكم ضعيف فيها، أنهم جاءوا بآيات لأممهم أيضا عليكم أن تقبلوا، لأن هذا أيضا من المتواترات، أن الأنبياء السابقين عندما جاءهم أنبياؤهم، أن الأمم السابقين عندما جاءهم أنبياؤهم بالآيات وكذبوهم أهلكهم الله سبحانه وتعالى، وهم أبلغوا هذا الوعيد لأممهم الذي هو وعد للأنبياء، الذي هو وعد وعيد للمكذبين ووعد للأنبياء، أخبرهم أنبياؤهم بأنه سيحدث طوفان، وكانوا يهزؤون بالقائل وبقوا يهزؤون سنين وسنين وهو يعمل السفينة، وكذلك بقية الأنبياء أيضا جرت معهم، كما يصح الاحتجاج جدلا بذاك يصح أيضا الاحتجاج عليكم وليس بجدل هذه المرة، لأن الوقائع تثبت هذا المعنى بالتواتر نقلت، أن الأنبياء السابقين بعد أن طلب أممهم الآيات ولم يؤمنوا بها نالهم عذاب الاستئصال وأهلكوا لأنهم كذبوا الأنبياء، لأنهم كذبوا الله في الحقيقة، لأنه جيء بالحجة القاطعة أن هذا من عند الله بالآيات والعلامات. ثم صدقناهم الوعد، أي الأنبياء السابقين واللي هو وعيد على المقلب الآخر، فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. بعض المفسرين رائح ربح عريضة يقول أن صدقناهم الوعد في النصرة وبناء الدولة، هذا كلام زايد، يعني الآية ما مشغلها المعاني، مشيرة لقضية في واقع إن صح التعبير، لحيث واحد، وهو حيث أن أمم الأنبياء الذين جاءهم أنبياؤهم بالآيات فكذبوا بها أهلكوا، فحذاري حذاري أن تكونوا مثلهم، تطلبون الآيات فلا تؤمنون بها، لا أقول فتهلكوا، لا أقل اقتضاء الهلاك يكون موجودا فيكم. فكان من خواص هذه الأمة أنها لم تهلك بعذاب الاستئصال. طبعا سيهلك بعضها بعذاب الاستئصال كما في جيش الخسف في قضية المهدي صلوات الله وسلامه عليه، أو حوادث ربما حصلت سابقا أيضا من هذا القبيل، لكن هذا ليس عذاب الاستئصال للأمة المكذبة ككل، هذه قضايا في وقائع خاصة، وهو الاستئصال الأصغر إن صح التعبير. شنو؟ ثم صدقناهم الوعد، الوعد أيضا الوعد يا إخوان، الأنبياء لم يوعدوا كلهم بشيء واحد حقيقة، كل واحد بحسب، لكن يوجد جامع لهذه الأمور المتعددة. ما هو الجامع؟ الجامع هو النصرة والنجاة وإهلاك المكذبين بينهم، مع أنه الوعد حصل مع كل نبي على حدة، لكن في نكتة أدبية راقية معنوية أيضا عقدية، أن سنخ الوعد اللي جاء للأنبياء كله من سنخ واحد، لأن الواعد واحد لا اختلاف ولا اختلال ولا تغيير ولا تبديل في حقانيته وفي سنته. فعندما وعد إبراهيم بشيء ووعد موسى بشيء ووعد عيسى بشيء، ذاك في إهلاكهم بالماء، هذا ما أدري كيف، والثالث كيف، لكن على كل حال من حيث كونه وعدا إلهيا وإن اختلفت الوقائع الخارجية هو ذو حقيقة واحدة، منشأه شيء واحد وهدفه شيء واحد، وهو استئصال المكذبين للأنبياء بعد أن جاءهم الرسل والآيات، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لطوح الأصول ذاك توسع في التفسير، الرسول هو الرسول، وهناك أيضا كذلك سأخذ لمطلق البيان، على كل حال بحثه في محله في العلوم الاعتبارية. عموما ثم صدقناهم الوعد، الوعد الواحد، مع أنها وعود متعددة مع أزمنة متفاوتة كثيرة، لكن لأن الحقيقة واحدة أفرد. فأنجيناهم ومن نشاء، ومن نشاء من هم الذي شاء الله نجاتهم؟ المؤمنون معهم، وما آمن معه إلا قليل، هؤلاء القلة الثلة طبعا. ومن نشاء إما أشير لغير العاقل من باب التغليب ذكرت من، وإما أن غير العاقل هنا مسكوت عنه سلبا أو إيجابا، لأنه أنجي غير العاقلين أيضا كما في سفينة نوح وغيرها، من كل زوجين اثنين. جيد. وأهلكنا المسرفين، تعبير جميل جدا يا إخوان. الكلام هنا عمن؟ عن الذين يصرفون أموالهم زيادة عن اللزوم، أو عن العقلائية، أو عن الحاجة، أم أن الحديث عن أولئك الذين أسرفوا بأغلى ما عندهم؟ ليش عدل الله عز وجل؟ تعبير جدا لطيف جدا. عدل عن الكافرين، عدل عن المكذبين، وأهلكنا الكافرين، هم كفار، أبرز سمة لهم أنهم كفار وهم مكذبون أيضا، وسبب إهلاكهم تكذيبهم بالآيات. مع ذلك عدل الباري عز وجل هنا في إيقاظ حقيقي للإنسان، أنك أيها الإنسان الكافر الذي لا تؤمن بنبوة النبي أيا كنت، من أي أمة من أمم الأنبياء كنت، وقد جاءوك بالآيات الواضحة المثبتة للإيمان، وسيأتي إن شاء الله في الآية اللاحقة مباشرة، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، هذا بمثابة مو تعليل، بمثابة يصلح أن يكون بمثابة تعليل لكونهم مسرفين. ما هو أهم رأس مال عند الإنسان يذهب ولا يأتي؟ هو حياة الإنسان، وجود الإنسان، نفس الإنسان. هذا الذي باع نفسه لغير الله، للشيطان، للأرض، لجنود إبليس، لأي شيء، فقد أسرف بأغلى ما يملك، أسرف بأغلى ما عنده. فهذا هو المسرف الحقيقي. أرقى مصاديق الإسراف هو الإسراف بعمره، بوقته، بحياته، بأغلى وأثمن شيء عنده الذي إذا ذهب لا يستطيع أن يعيده. رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. ليش إسراف؟ المسرف متى يقال له مسرف؟ لأنه يصرف ولا يجني في المقابل شيئا. التاجر ما يقال له مسرف إذا جاء بالسلعة. المسرف هو الذي يصرف في أمور لا يحتاجها ولا تعود بالعائدة عليه أصلا. وهذا من الواضح جدا أنه يصرف عمره، ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعها بغيرها. هذا الذي باع وجوده ونفسه وأغلى ما يملك هو المسرف الحقيقي. المال إسرافه سهل المؤونة، ها، من غير جهة أنه خالف حكما تكليفيا، سهل المؤونة. المال يرجع ويأتي بجهد وكد وجهد. افترض ما رجع، الإنسان لا يحتاج إلا إلى بضع لقيمات أن يقمن صلبه في هذه الحياة، الحاجة الضرورية، أكثر من هذا لا يحتاج، كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: فحسب ابن آدم بضع لقيمات يقمن صلبه. فعلى هذا الأساس المسرف الحقيقي هو الكافر بالدرجة الأولى. المسرف الحقيقي هو الكافر. فهنا أراد القرآن أن يستخدم تعبير أنكم أنتم ضيعتم أنفسكم، بذلتم رأس مالكم وهو عمركم ووجودكم في أمر لا يعود بالعائدة عليكم أصلا. فاستيقظوا، انتبهوا، أنا أتكلم معكم كأب شفيق إلى الآن قبل أن نجعل عاليها سافلها. وهذا كله يا إخوان إنما سيق لأجل إيقاظ هؤلاء، وإلا أولئك بعد انتهى أمرهم، نتكلم عنهم كتاريخ مضى، أمم الأنبياء السابقين، لأجل إيقاظ أمة النبي صلى الله عليه وآله، أي الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.